بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني في المسروق: ليس كل شيء يسرق يسبب قطع اليد، بل لابد أن هذا الشيء الذي يسرق تكون متوفرة فيه بعض الأشياء، من ضمنها بلوغ النصاب وهو ربع دينار، أيضا كما سيأتي أن يكون من حرز، موجود في حرز، وسيأتي بيان معنى الحرز. فقال: لا قطع فيما نقص عن ربع دينار. فإذا كان أقل من ربع دينار ذهب، طبعا ربع دينار الذهب هذا يتفاوت قيمة الذهب على حسب الأزمان، فإذا كان أقل من ربع دينار فلا تقطع يد السارق، ويقطع فيما بلغه، في كل شيء بلغ ربع دينار، سواء كان هو ربع دينار بالفعل أو كان لا شيء له قيمة، هذه القيمة تساوي ربع دينار فصاعدا. قال: ذهبا خالصا، إذا كان هذا ربع الدينار من الذهب الخالص مضروبا عليه السكة بأن كانت عملة، عملة ربع دينار، أو إما هكذا أو ما قيمته ربع دينار، الذي قيمته ربع دينار ثوبا كان أو طعاما أو فاكهة أو غيره، وسيأتي بيان الآن نتكلم في هذا، طعام أو فاكهة، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن. مثلا لو كان ماء، ماء الأصل في الماء الإباحة، يعني أنه مباح لجميع الناس المسلم والكافر، فلو أن شخصا حاز ماء، طبعا هذه الأشياء التي هي مشتركة مثل الماء، مثل الكلأ مثلا، العشب، مثل الطين، مثل الحجارة، هذه أشياء مشتركة بين المسلمين وطبعا بين كل من يسكن في هذا المكان، فهي كما يقولون الناس فيها شرع سواء. فلو أنني حزتها، طبعا أملكها بالحيازة، فإذا ملكتها وسرقها سارق، يقول تقطع يده إذا كان قيمة هذا الشيء الذي أنا حزته ربع دينار فصاعدا، سواء كان أصله الإباحة مثل الماء، مثل العشب، مثل مثلا الطير، الطيور التي تصطاد، أو الأسماك، أو لم يكن أصله الإباحة. هذه التفريعات خلافا لأبي حنيفة الذي منع القطع، منع قطع يد السارق فيما أصله الإباحة، مثل ما قلنا، مثل الماء والتراب والطين، وأيضا منع القطع فيما يسرع إليه الفساد. نعم، لذلك تلاحظوا هناك قال: أو فاكهة أو طعاما، الذي يسرع إليه الفساد مثل الفواكه والخضروات واللحم الطري، إذا شخص سرق من هذه الأشياء أبو حنيفة يقول لا تقطع يده. قال: وضابطه كل ما يملكه المسلم، كل شيء يمكن أن يملكه المسلم وسرق، السارق تقطع يده. قوله ما يملكه المسلم يخرج الأشياء التي لا يمكن للمسلم أن يتملكها، مثل الكلب، غير كلب الماشية والصيد، غير الكلاب المستثنات، ومثلا الخنزير والخمر والأعيان النجسة التي لا فائدة فيها، فهذه لا يملكها المسلم، فلو سرقها سارق لا تقطع يده، لأنها لا مالية لها، لا تبلغ ربع دينار. وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد ضعيفة، رواية ضعيفة طبعا لأن راويها السكوني، والسكوني عامي المذهب، وطبعا بعض العلماء وثقه وبعضهم ضعفه على حسب كلام المحقق أنه ضعيف عنده، وأيضا لا عامل بهذه الرواية. نعم نعم في الجواهر وفي الطير وحجارة الرخام، هنا كاتب في الطين. نعم بالنسبة إلى الرواية هذه، رواية السكون عن الصادق عليه السلام، إنه قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة، يعني الرخام وأشباه ذلك. أيضا على حسب الظاهر مثل ما ذكرت أنه يمكن يكون وفي الطير وحجارة الرخام، لأنه في الطين كل الروايات التي ذكرها صاحب الجواهر وأيضا موجودة في الوسائل ما في الطين، على حسب الظاهر أنه هو الطير، لأن هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا قطع في ريش، يعني الطير كله. وأيضا في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام أن عليا عليه السلام أتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال: لا قطع في الطير. أما رواية في الطين مي مذكورة. قال: رواية بسقوط الحد، لكنها رواية كما قلنا ضعيفة ولم يعمل بها. ومن شرطه قلنا أولا لابد أن يبلغ النصاب. الشيء الثاني لابد، يعني يشترط في هذا المال الذي يبلغ النصاب أن يكون محرزا. هذه طبعا غفلت أنبه على مكان الرواية. الرواية هذه مروية في الجواهر المجلد 41 صفحة 498، وموجودة في الوسائل مجلد 18 صفحة 516. أيضا قال: من شرطه، من شرط هذا المال الذي بلغ نصابا، أن يكون محرزا. يعني معنى محرز يعني محافظ عليه، أن يكون محرز يعني محافظ عليه. وبالنسبة إلى المحافظة على كل شيء أو حرز كل شيء بحسبه، فحرز الثياب أن تكون في صندوق مقفل، وحرز الدابة أن تكون في إسطبل أيضا مقفل، وحرز الدراهم والدنانير أن تكون مثلا في حرز مقفل أو في كيس مختوم مثلا محفوظ. لذلك يقول: بقفل محفوظ ومحرز بقفل مثل صندوق مقفل، أو غلق يعني باب قد أغلق مثل إسطبل مثلا، أو دفن. الآن لو واحد في بيته دفن مالا فهذا يعد حرز له. وقيل هذا القول للشيخ ونسب إلى الأكثر، وادعي عليه الإجماع. وقيل الحرز أن يكون محرزا كيف يتحقق الإحراز؟ قال كل موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلا بإذنه. كل موضع لا يجوز لغير المالك أن يدخل إليه إلا بإذن المالك يعد حرز. فلكن طبعا بعض العلماء ضعف هذا القول للشيخ، لأن هذا يشمل لو كان مثلا بيت أو دار ليس لا باب لها، دار لا باب لها، وهناك مال موجود، طبعا ليس لغير المالك أن يدخل في هذه الدار، لكن لا يعد محرزا. مع ذلك لا يعد محرزا، كونه لا يجوز له أن يدخل شيء، وكونه هذا كون المال محفوظا ومحميا هذا شيء ثاني. قال فما ليس بمحرز، إذا لم يتوفر في هذا الشرط، فالذي ليس بمحرز لو سرق لا يقطع سارقه، كالمأخوذ من الأرحبة في الجواهر كاتب الأرحية، وفي طبعة المسالك كأنها الأرحية، لكن ما وجدت معنى للأرحية. الأرحبة جمع رحبة أو رحبة، يجوز رحبة ورحبة، والمراد من الرحبة هي الأرض الواسعة أو الفجوة بين البيوت، ورحبة الدار ساحتها. فلو كان في مثلا في دار في الرحبة، يعني في ساحة تلك الدار، والحمامات، الحمامات العامة والمواضع المأذون في غشيانها، يعني الذي يحق لأي إنسان أن يرتادها ويذهب إليها كالمساجد، فهذا ليس بمحرز. لو أن في مسجد موضوع مال وجاء شخص وأخذه لا تقطع يده، لأن المال ليس بمحرز. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط والخلاف. إذا كان المالك مراعيا له كان محرزا، إذا كان المالك مراعي لهذا المال وإن لم يكن في صندوق وإن لم يكن مقفل عليه، لكن تحت نظر المالك، يعني الآن مثلا دابة موجودة والمالك ينظر إليها، فهذه تكون محرزة، كان محرزا. كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد، وهذه الرواية مروية في الجواهر صفحة مجلد 41 صفحة 501، وفي الوسائل 18 صفحة 329. وهذه الرواية حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه، يعني لو أن أنت قبضت على لص هل يجوز لك أن تتركه أو لا بد من رفعه إلى الحاكم؟ قال عليه السلام إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء، يعني لقضاء حاجة، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه، فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه، يعني أثر عليه، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال اقطعوا يده، اقطعوا يد السارق. فقال صفوان تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأنا أهبه له، يعني بمعنى تنازلت عن حقي ولا تقطع يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ يعني لو أنت ما رفعته إلي بعد انتهى، لكن لما رفعته إلي فصار حد، يعني ما يمكن أن أعطل حدا من حدود الله. قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إلى هذا الحلبي، الإمام بمنزلة الرسول صلى الله عليه وآله إذا رفع إليه؟ قال نعم. فإذا نلاحظ أن هذه الرواية طبعا ما فيها حفظ إلى المئزر أو الرداء، وإنما وضعه وخرج، لكن هو يراعي يعني تحت نظره، وفيه تردد. وجهاء التردد لعدم صدق الحرز عرفا، هذا أنه لا يقطع، وجه عدم القطع لعدم صدق الحرز عرفا. هل يقال أن هذا مال محرز؟ لا، لا يقال عرفا. ولعدم تحقق المراعاة، كما يظهر من الرواية، يعني على حسب ظاهر الرواية أنه ترك الرداء وذهب، يعني ما راعى الرداء، ما كان الرداء تحت نظره. الوجه الثاني وهو أنه يقطع لعدم اشتراط دوام المراعاة بالنظر، يعني لا يشترط أنه دائما يراعي بنظره ودائما يدقق النظر فيه، لا، بل يكفي المعتاد منه. قال وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ باعتبار أن ستارة الكعبة يعني مو في حرز، لأنه هذا مسجد وكل الناس يدخلون في هذا المسجد، يعني هذا من الذي يسرق ستارة الكعبة؟ يعني كأنما يفترض في أنها خالية، وهذا لو لوحده ما يستطيع نزع الستارة، لكن في ناس شياطين يعني ممكن يرفع الستارة لوحده. قال في المبسوط وفي الخلاف الشيخ الطوسي رحمه الله قال نعم يقطع، وفيه إشكال، لأن الناس في غشيانها شرع، شرع يعني سواء، غشيان المسجد يعني التردد على المسجد، الناس فيه سواء، بحيث أنه كل من أراد أن يذهب إلى المسجد يذهب. فإذا ليس ستارة الكعبة في حرز، فإذا كان ليس في حرز إذا اختل الشرط، شرط القطع، فلا تقطع يده. ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، يعني الآن في جيب ظاهر، يعني بحيث الإنسان يستطيع أن يضع يده في جيب ذلك الآخر ويأخذ منه مثلا ما فيه، وهناك جيب لا خفي يعني داخل بحيث لا يرى، يعني بالعين لا يرى إلا إذا كان الشخص فتح اللباس يرى هذا الجيب. فإذا كان الجيب أو الكم، لأن عادة يضعون يعني العرب يضعون مثلا بعض الأشياء في الكم، مثلا يذهب إلى وليمة ممكن يأخذ دجاجة يضعها في كمه مثلا ويخرج بها، فهذا الكم الظاهر، لكن في كم باطن، مثل الآن احنا في مثلا الفانيل اللي احنا نسميها، او هذه الاشياء ذي اللي تلبس في الشتاء الصوفية، هذا كم باطن. فإذا سرق من جيبه أو من كمه الظاهرين لا يقطع، ويقطع لو كان باطنين، لأن إذا كان ظاهر يعني ليس حرز، إذا كان الكم أو الجيب باطن يعد حرزا، يعني لأنه متحفظ عليه. ولا قطع في ثمرة على شجرة، لأن الثمرة التي على الشجرة في المتناول فهي ليست أيضا في حرز. لكن لو هذه الثمرة ليست على الشجرة، قطفت ووضعت في حرز في صندوق مثلا، فجاء شخص وكسر القفل وأخذ من هذه الثمرة، طبعا يقطع. لذلك يقول ويقطع لو سرق بعد إحرازها. بعض العلماء يفصل في المسألة، يقول تارة تكون الثمرة التي على الشجرة هي في حرز، وتارة لا تكون في حرز. فمثلا لو كان شجرة في بيت مو في بستان، شجرة في بيت، فتسلق شخص الحائط ونزل في البيت وأخذ من الثمرة، أو كسر القفل الباب الخارجي ودخل، يقول هذا يقطع لأن الشجرة في حرز. أما إذا كان في بستان غير مسور يستطيع أي إنسان أن يدخل، فدخل هو وأخذ، لا يقطع. يقول ولا على من سرق مأكولا في عام المجاعة. هذا كأنما شرط ثالث يذكره في المسروق، أن لا يكون في عام الجماعة، في عام المجاعة عفوا، في عام المجاعة أو القحط، أو بمعنى آخر أن لا يكون السارق محتاجا. فلو كان محتاج، لأن قد يكون مو عام مجاعة، فلكن هو إيش جائع، فاضطر إلى أن يسرق ليسد رمقه مثلا، هذا لا يقطع. أو كان مجاعة والناس كلهم في حاجة إلى الطعام، هذا طبعا أيضا يعني هو في الواقع نوع من أنواع الحاجة، حاجة. فإذا كان محتاجا وسرق أيضا لا يقطع. قال ومن سرق صغيرا. سرق الصغير يعني مثل صغير، جاء شخص وسرق الصغير، يعني أخذ الصغير وذهب بالصغير، مو سرق الصغير يعني سرق من الصغير، لا، أخذ الصغير، هو أخذه بكامله. هنا نأتي إلى هذا الطفل الصغير الذي سرق، تارة يكون مملوك وتارة يكون حر. إن كان مملوك سارقه يقطع، لأن هذا المملوك مال ويبلغ النصاب فيقطع. أما إذا كان حر، حتى لو باع هذا الحر لا يقطع سارق الحر، لأن الحر ليس بمال قد بلغ النصاب، لا يقال أنه مال، مو مال، فسرق شيئا لكن لم يسرق مالا. قال ومن سرق صغيرا فإن كان هذا الصغير مملوكا، طبعا كاتب في الحاشية قيمته نصابا، يعني محال أنه يكون إنسان قيمته أقل من ربع دينار. فإن كان مملوكا هذا الصغير قطع السارق، ولو كان الصغير المسروق حرا فباعه السارق لم يقطع حدا، لم تقطع يده على أنه حد، قلنا كما ذكر في الحاشية، لأنه لا يعد الحر، لا يعد مالا قد بلغ النصاب. وقيل يقطع دفعا لفساده، هذا القول للشيخ في النهاية ونسب إلى المشهور، هنا القطع لما قال الشيخ يقطع دفعا لفساده، يعني ما يقطع على أنه حد السرقة، لكن من جهة أنه هذا رجل سارق مفسد ويمكن عقوبته بقطع اليد للإفساد مو كحد السرقة. وهناك رواية عن الصادق عليه السلام رواها السكوني إن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل قد باع حرا فقطع يده. وفي رواية لطيفة، رواية عبد الله بن طلحة، يقول إنه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل، يعني كأنما اثنين مسوين لهم حيلة، اثنينهم متفقين هذا يبيع هذا، يجي وياه يقول لهذا تشتري من عندي هذا المملوك، يقول ذاك اشتري بكم؟ مثلا بألف دينار، فيأخذ الألف دينار ويسلمه إلى ذاك. هذا لما يذهب وياه يهرب منه، ثم يأتي إلى صاحبه، يتفقان على مكان ويذهبان إلى بلد ثانية، فالذي يعني الذي كان مملوك الآن يصير هو البائع، يبيع ذاك ويأخذ الثمن وذاك يهرب، وهكذا من بلد إلى بلد. سأله عن الرجل يبيع الرجل وهما حران، فيبيع هذا هذا ويبيع هذا هذا، ويفران من بلد إلى بلد يبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس. قال الإمام عليه السلام تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس. يقول ولو أعار بيتا، لو واحد أعار واحد بيت، جعله يعني استعار شخص من شخص بيت، طبعا ربما يعني الاستعارة هنا تحصل مثلا قال احنا عندنا زواج وكذا واحنا نريد البيت يومين ثلاثة مثلا نستعيره تعبين، قال ما في مانع. فلما أعاره البيت جاء المعير صاحب البيت طب في البيت وسرق من مال المستعير، يعني هنا طبعا لأن من جهة هذا سرق من مال المستعير، لكن من جهة ثانية أن هذا السارق سرق من بيته لأن هذا بيت له، أو أن شخص آجر شخصا بيتا ثم صاحب البيت المؤجر أيضا طب في البيت وسرق من المستأجر، يقول هذا يقطع. ولو أعار بيتا فنقبه، يعني ثقب فيه ثقبا ودخل من ذلك الثقب، فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير، قطع السارق وهو المعير صاحب البيت. وكذا لو آجر بيتا وسرق المؤجر منه من ذلك البيت مالا للمستأجر أيضا يقطع هذا صاحب البيت السارق. ويقطع من سرق مالا موقوفا، لو أنه يعني شخص أوقف شيء، ترى يكون الوقف على فئة خاصة وتارة يكون الوقف على عموم المسلمين. على فئة خاصة مثلا أنه شخص أوقف بستانا أو مثلا أوقف بيتا على أيتام هذه البلد، فيصير منفعة هذا البيت لمن؟ لأيتام البلد. فلو أن شخصا سرق شيئا من هذا البيت ف فهو في الواقع سرق من الأيتام فتقطع يده. وتارة يكون الوقف العام مو لفئة خاصة، مثل مثلا المساجد، فجاء شخص وسرق من المسجد، ففي هذه الحالة أيضا تقطع يده، وإن كان بعضهم فصل أنه إذا كان وقف عام لا لا تقطع يده. يقول: ويقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه. إذا الموقوف عليه مثل الأيتام طالبوا لأنه لأن هذا الموقوف العين الموقوفة مملوك له، يعني مملوك للموقوف عليه، وهذا هو الظاهر أنه يفصل. طبعا إذا كان وقف عام إذن من الموقوف عليه حتى يطالب؟ ما في أحد موقوف عليه بخصوصه حتى يطالب. ونعم لا، يعني في مو كون مثلا نقول هذا من ضمن، بما أنه للعموم يعني هذا من ضمن الموقوف عليهم، السارق من ضمن الموقوف عليهم، فهو يستحق الانتفاع لكن لا يستحق الأخذ العين من الموقوف مثلا. وبعض الناس ما شاء الله يعني التهاون في هذه الأوقاف العامة، يعني هل هم يعني يعلمون أو أنهم لا يعلمون. مثلا بالنسبة إلى مثلا مسجد هذا مثلا الذي أصلي فيه، بعض الإخوان جاء بمسابيح حسينية، لعله جاب يمكن 3 درازم على قولته، ما مضت يمكن مدة بسيطة ما بقي منه ولا واحد، مسابيح لطيفة كل من شاف يعني، وهو طبعا متهاون بأحكام الله أخذ من هذا المصباح والداوية. وحتى بعضهم يعني يجي يسأل يقول أنا في بيتنا ما عندنا تراب، ممكن أخذ من المسجد؟ ما يجوز تأخذ المسجد. قال بس ما عندي، تعال صل في المسجد، هذا مسجد مو انت بتاخذ تراب وهذا بياخذ، هذه وقفت للمصلين في المسجد، ما وقفت انه كل من مثلا اراد ان ياخذ ياخذ. ولا اذا المسألة هكذا حتى فرش المسجد الناس تاخذه، يعني بعضهم يقول ما عندي فرش في البيت، مكيفات ياخذوهم مثلا. يقول: ولا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها. الآن الجمل لو كان صاحبها ينظر إليها ويراعيها، طبعا المراعاة العرفية يعني مو دائما هو مدقق النظر فيها، هل تكون محرزة؟ يقول: لا لا تكون. ولا الغنم بإشراف الراعي عليها، أغنام ترعى وهو جالس ينظر إليها على نحو العموم، لا تكون محرزة. وفيه قول آخر للشيخ هو الذي مر علينا فيما سبق، أنها تكون محرزة بالمراعاة. ولو سرق باب الحرز، يعني مثلا غرفة مقفلة وفيها أموال، جاء الشخص وسرق الباب، نفس الباب سرق، أو من أبنيته سرق النافذة مثلا، سرق شيء بعض الطابوق مثلا كسره أو فكه وأخذه، قال في المبسوط: يقطع لأنه محرز بالعادة. يقول: أن عادة هذا الباب الآن محرز، يعني محافظ عليه بأنه مثبت في مكانه ومقفل، فمحافظ عليه، لأنه كما قلنا حرز كل شيء بحسبه. وكذا إذا كان الإنسان في داره وأبوابها مفتحة، أبواب الدار مفتحة، فهنا في هذه الحالة لو أخذ شيء من هذه الدار يكون على رأي الشيخ، لأنه مراعي لها، يكون قد أخذها من حرز. ولو نام زال الحرز، لو نام وإن كان في الدار إذن لا تكون محرزة، فلو سرق سارق لا تقطع يده، وفيه تردد. الوجه الأول لكون المراعاة حرزا، وقد زال بنومه، الوجه الثاني ولأن الحرز هو ما ليس لغير المالك دخوله، وهنا وإن كان نام لكن ليس لغير المالك أن يدخله، يعني التردد هل المشترط في الحرز المراعاة أو مشترط في الحرز أن لا يكون يدخله غير المالك. ويقطع سارق الكفن لأن القبر حرز له، القبر حرز لمن؟ ليش؟ للكفن. وهل يشترط عليكم السلام بلوغ قيمته نصابا؟ هل يشترط أن هذا الكفن يبلغ النصاب؟ لو كان أقل من النصاب، واحد حفر القبر، قيل نعم هذا القول للمفيد وسلار وابن زهرة وابن حمزة، ونسب إلى الأكثر. وقيل طبعا هنا قيل نعم لأنه كغيره لابد يبلغ النصاب، وقيل هذا القول الثاني إلى ابن إدريس في أول قوله يشترط في المرة الأولى، يعني في المرة الأولى إذا نبش وأخذ الكفن يكون بمقدار النصاب، في المرة الثانية لا، دون الثانية والثالثة. وقيل هذا للشيخ والقاضي وابن إدريس في ثاني قوليه، في ثاني قوليه قيل لا يشترط أن يكون الكفن بمقدار النصاب، والأول أشبه، طبعا أشبه لدرء الحد بالشبهة، لأنه الآن لما أقل من النصاب نحن نشك هل يقطع أو لا يقطع، في شبهة قطع إذا ندرى الحد، واحترام دماء المسلمين. والأصل عدم القطع، وإطلاق قطع السارق للنصاب من الحرز، وإطلاق قطع السارق للنصاب إذا بلغ النصاب، هذه وردت الروايات مطلقة سواء كان من قبر أو من غير قبر، المهم نصاب. ولو نبش ولم يأخذ، يعني فتح القبر لكن شاف الكفن متسخ وكذا ما يسوى تركه، عزر جلد على حسب ما يراه الحاكم. ولو تكرر منه الفعل وفات السلطان، يعني دائما يسرق ولا يعلم من هو هذا السارق لكن هو واحد ثم عثر عليه السلطان، كان له قتله للردع، لأن هذا يعد إفساد في الأرض فلكي يردعه. ولذلك بعضهم يقولون فيه واحد نباش دائما ينبش القبور، فضج الناس منه ثم مات، فلما مات هذا طبعا شيع باللعنات، فكلما مات ميت في تلك البلد يذكرون ذلك النباش ويلعنونه، لأنه يقول الحمد لله بعد فلان مات، هذا بعد الآن الأموات ارتاحوا منه. ابن هذا النباش تأذى، قال هذا كل ما يموت ميت أبوي بس يصير لعنة ملعون، لكن اللي أخليهم يترحمون على أبوي، فصار إذا مات الميت جاء للقبر ينبشه ويأخذ الكفن، وكرمكم الله يجعل في دبر الميت عصا، دائما هكذا. فصاروا الناس يقولوا الله يرحم ذاك، ذاك كان يعني يأخذ الكفن لكن ما يؤذي الميت، هذا يؤذيه، الله يرحم أبوه كان أحسن منه. الثالث، ما يثبت ما به يثبت، ما به يثبت السرقة. قال ويثبت حد السرقة بشاهدين عدلين أو بالإقرار مرتين كغيره من الحدود التي مرت علينا، ولا يكفي المرة. ويشترط في المقر البلوغ فلا يكون صبيا، وكمال العقل فلا يكون مجنونا، والحرية فلا يكون مملوكا، لأنه إذا أقر وهو مملوك فقطعت يده، هذا يكون بإقراره أتلف مال الغير. والاختيار فلو كان مكرها، طبعا لا يعتد بإقرار المكره، فلو أقر العبد لم يقطع، لا تقطع يده، لما يتضمن من إتلاف مال الغير وهو إتلاف مال المولى، لأنه هو العبد مال للمولى. وكذا لو أقر مكرها أيضا لا يقطع ولا يثبت به حد، حتى لو كان مكره الإكراه لا يثبت به حد، لأن قلنا يشترط الاختيار، ولا غرم، لا يغرم المقدار الذي هو أقر به سرقته لأنه مكره. فلو رد السرقة بعينها، المال المسروق أرجعه بعد الإقرار بالضرب، أولا أكره على الإقرار بالضرب فأقر، ثم لما أقر قالوا له إذن رجع هذه الذي عندك فأرجعه، قال في النهاية يقطع. لماذا يقطع مع أنه أقر مكرها؟ طبعا يقطع لأن رد العين المسروقة قرينة على السرقة. وقال بعض الأصحاب وهو ابن إدريس وتبعه كل من تأخر عنه لا يقطع، لتطرق الاحتمال إلى الإقرار، لأن هذا الإقرار في احتمال أنه أقر وليس هو بسارق، إذ من الممكن أن يكون المال في يده، يمكن هو أمانة في يده من غير جهة السرقة. فلما أرجعه ليس دليل، لما أرجعه يعني هو سارق له. ولو أقر مرتين ورجع، أقر مرتين بأنه سارق ثم قال لا أنا ما سرق، لم يسقط الحد، لأنه قد ثبت بإقراره مرتين ثبوت الحد، وتحتمت الإقامة ولزمه الغرم، يغرم ما سرقه. ولو أقر مرة واحدة، الحد قلنا يجب بالمرتين، لم يجب الحد لكن ووجب الغرم، لأنه كل من أقر بمال لغيره لابد أن يغمنه. الرابع في الحد وهو قطع الأصابع. إذا ثبت السرقة كيف يتم هذا القطع؟ قال قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، الأصابع بكاملها إلى راحة اليد، إلى الأشاجع الأربع فقط دون الإبهام، ويترك له الراحة باطن الكف والإبهام، هذه لا تقطع. ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى، يعني يصير القطع من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى، لكن من مفصل القدم، هنا من مفصل القدم، هذا المفصل يعني كأنما يقطع إلى الأسفل، يعني لا تقطع الرجل بكاملها، ويترك له الكعب، كعب الرجل. قال من مفصل القدم ويترك له العقد وهو الكعب، كعب الرجل يعتمد عليها في مشيه. فإن سرق ثالثة حبس دائما، حبس مؤبد إذا سرق ثالث وأقيم عليه الحد في كل مرة. ولو سرق بعد ذلك، يعني في السجن الآن هو حبس مؤبد، في السجن سرق بعد قتل، ولو تكررت السرقة فالحد الواحد كاف. يعني لو تكررت السرقة ولم يقم عليه الحد، سرق ما شاء الله ثم عثر عليه، الحد الأول وهو قطع اليد من الأشاجر. أما قوله ولا يقطع اليسار، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي.